أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في شرائط صلاة ذات الرقاع، ذكرنا الشروط الثلاثة الأول. قال ورابع، يعني شنو رابع؟ يعني واشترط رابع. شوف يعني رابع شرط لو مشترط أحسنت بشرط، يعني واشترط شرط رابع. اللي هو شنو الشرط الرابع؟ نعم، الشرط الرابع هو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين. يعني احنا فرض الكلام هذه الصلاة تريد فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي، فلازم احنا نقسم المسلمين او المقاتلين لمن؟ الى فرقتين فقط. اما اذا القائد العسكري او امام الامام اذا كان موجود، القائد العسكري قال لا، قال ما يفيد فرقة واحدة تحرس، لا، العدو محتمل ان يهجم علينا من جهات متعددة، فاذا تردون انتم تصلون، هاي القائد العسكري ارشاداتك. احنا قلنا للقائد العسكري، قلنا احنا نريد نصلي وعندنا طريقة شرعية تقول لازم فرقة واحدة تحرس وفرقة واحدة تصلي، قال لا، ما تكفيني فرقة واحدة تحرس، هاي الفرقة الواحدة الا قسمها الى فرقتين، يعني انا اريد اربع فرق تحرس ولكم فرقة تصلي. راح شنو نقول له احنا شرعا؟ نقول له ما راح نصلي ذات الرقاع، لان ذات الرقاع شو تريد؟ وياي تلوم وياي، ذات الرقاع تريد الامام يصلي بفرقة ركعة وبفرقة اخرى ركعة ثانية، لان صلاة الخوف شبيه مقصورة ركعتين، فراح يصلي بهم بوحدة معتهم ركعة وبالثانية ركعة ثانية، فما يصير تقول لي اقسمهم اربع فرق خمس فرق. يقول ما اقدر، انا التكتيك عسكري انا عرفه، انتو شعليكم تتظنون تصلون انتم، انا مقتضى التكتيك العسكري كما يعبرون لازم احتمل العدو يهجم من هذه الجهة من هذه الجهة من تلك الجهة، فرقة واحدة مو كافية تجابها. فحينئذ شو نقول احنا؟ شو نقول لهذا القائد العسكري؟ يقول له اذا راح تقولون لنا صلوا صلاة ذات الرقاع، كونوا تصلون صلاة اخرى. اما اذا احنا صلينا على صلاة الرقاع فلازم شو نقول له؟ لابد ان نصل على تقسيم الجيش الى فرقتين فقط. يقول ورابع وهو عدم الاحتياج الى الزيادة على فرقة. من اللي يحدد الاحتياج؟ اللي يحددها هو جو الحرب وزي ما فرضنا الوضع العسكري كذا. عدم الاحتياج الى افترض هو القائد العسكري يقول لا كلش كافي، فرقة واحدة كلش كافي. فرقة واحدة تحرس، يعني اللي تحرس واحدة كلش، نقول له جزاك الله خير، لا واحدة تحرس كافي، بعد ما استشاريناها قال كلش واحد كافية واحدة، نقول له جيد، إذا راح نصلي ذات الرفعة ما نحتاج نصلي غيرها. قال عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، ليش؟ قال لاختصاص هذه الكيفية، يعني كيفية صلاة الخوف اللي هي ذات الرقاع، هاي الكيفية اختصاصها بإدراك كل فرقة جد ركعة، وصلاة الخوف كم ركعة بيها؟ ركعتين، فشغل كم فرقة؟ لازم فرقتين. زين، قال الشارح مع هذا يمكن الغنى، يعني الاستغناء، يمكن الاستغناء عن هذا الشرط اللي هو إمكان تقسيم الجيش إلى فرقتين فقط، يمكن الاستغناء عنه بيا صلاة في صلاة المغرب. ليش؟ لأن صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. فراح نقبل على رأي الشارح، نقبل نقسم الجيش إلى ثلاث فرق، بس بيا صلاة بس في المغرب، بالعشاء ما يصير، بالعشاء تقول نرجعهم فرقتين، لان بالمغرب كم ركعه؟ ثلاثه. فنظريا مو عمليا، نظريا نقبل ان يصلي الامام بفرقه ركعه، بفرقه اخرى ركعه، بفرقه ثالثه ركعه، تكمل صلاه المغرب. هذا نظريا، عمليا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لانه سياتي ان شاء الله نفس الشارح راح يحكي، نفس الشارح راح يقول ذات الرقاع، صلاه المغرب بذات الرقاع يصلي الامام بفرقه ركعه وبفرقه ركعتين. فلازم شنو؟ لازم يصير شنو؟ لازم واحدة من الفرقتين يصلي بها ركعتين، وواحدة من الفرقتين يصلي بها، يعني من نتيجة تبقى فرقتين. إلا ذا مقصود هناك من باب المثال، وكان وأن هناك يتكلم عن خصوص الفرقتين، يعني ما مو ناظر إلى ذا كذا شو يسوي، بس هو هم حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بثلاث فرق، فقط فرقتين فرقتين فقط. قال هسه المهم شروط أربعة، أخذنا شروط أربعة في صلاة ذات الرقاع، إذا اجتمعت الشروط، قال ومع اجتماع الشروط المعهودة الأربعة يصلون صلاة ذات الرقاع. هذا الرقاع جمع رقعة، والرقعة هي القطعة من الورق أو القطعة من الجلد التي يكتب عليها، يعني قطعة من الجلد ذات الوقت يكتب عليها أو قطعة من الورق تمام. هي الرقعة الورقة أو الجلد اللي يكتب عليه. فذات الرقاع يعني الموصوفة بأنها لها أوراق، لها جلود. شنو تحتاج؟ شنو سبب تسمية؟ تسمية عجيبة شوي. قال سميت بذلك يعني باسم ذات الرقاع. احتمالات: الأول لأن القتال كان في سفح، السفح هو أسفل الجبل مو أعلى، أعلاه يسمونه قمة الجبل، سفح جبل، السفح هو أسفل الجبل لأنه يسفح فيه الماء ويتجمع فيه الماء، إذا ما فوق ما يتجمع الماء يسمونه سفح الجبل، يعني على شو اسمه أسفل الجبل. يقول لأن القتال كان في سفح جبل، شوف شنو وهذا الجبل فيه، هذا السفح العفو، هذا السفح الجبل، لا ظاهر في الجبل نفسه مو فيه، فيه في الجبل، لا مثلا يحتمل الاحتمالين، يحتمل الاحتمالين السفح والجبل، ماشي يعني الأقرب هو السفح، يعني ممكن نتكلم عن سفح الجبل. فيه جدد، الجدد جمع جدة وهي العلامة، فيه علامات حمر وصفر وسود، هذا هو الجبل هم مرات يوصف في هذا الوصف، وسفحه أيضا يوصف باعتبار وصف الجزر ويوصف الكل كالرقع حالة، يعني يصير باعتبار خطوط يصير به، وغالبا هم الجلد والورق اللي يكتب عليه يصير به خطوط، فأسموا هذا من باب المشابهة. نفترض جبل، الجبل به على قولته الطرق وبه علامات سود وحمر وصفر، حتى في القرآن مذكورة: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، يعني طريق أسود، صدق الجبال بيضا شايفين أنه بعضها كذا أسود بعضها، فيقول هذا إذا الجبل اللي كان وقعت فيه المعركة كان متصف بأنه فيه طرق فيه خطوط فيه جدد تشبه الورقة، فسموه ذات الرقاع من باب التشبيه بمن بالورقة أو بالجلد الذي فيه تلك الخطوط الألوان والحمر والصفر والسود. واضح الكلام؟ هذا الاحتمال مذكور يعني ذكره صاحب كتاب معجم البلدان، احتمل أنه سبب التسمية هو هذا، هذا الاحتمال الأول. أو السبب الثاني: أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر. هاي لشدة الحر بيان ليش لفوا على أرجلهم لشدة الحر، فسميت ذات الرقاع من باب أنه الرقاع لفت على الأرجل. احتمل هذا الاحتمال صاحب كتاب السيرة النبوية ابن هشام وأيضا ابن كثير أيضا احتمله. زين، الاحتمال الثالث: أو لأن الرقاع مو كانت في أرجلهم، لا كانت في ألويتهم، اللواء اللي كان يحمل اللواء العسكر وكذا، فهناك رقاع فسميت ذات الرقاع. هذا أيضا احتمله ابن هشام في السيرة النبوية وصاحب معجم البلدان أيضا. الاحتمال الآخر: أو لمرور قوم به يهوى، يعني بالموضع الذي وقعت فيه الغزوة. هذا الحكي يصير قبل الغزوة مو بالغزوة. الاحتمالات الثلاثة الأول كان احتمالات تناسب نفس الغزوة، مو ثلاثة الاثنين احنا خدمين. هذا الاحتمال الجديد لا يناسب، يقول انه هي هذا المكان هو قبل أصل المعركة بيش يسمونها ذات الرقاع. ليش قبل؟ يقول لأن في يوم من الأيام، يعني صار مسألة تاريخية قبل المعركة، قبل المعركة صار كان شنو، مر قوم ثمانية نفر كمان ينقل بعضهم المؤرخون، هاي ينقلها البخاري في صحيحه، يقول مرة ثمانية نفر حفاة في هذا الموضع اللي هو محل المعركة، فهؤلاء الثمانية حفاة فتشققت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق، فسمي الموضع من ذاك الاسم سمي ذات الرقاع، وظل لزق هالاسم عليه. فلما صارت المعركة، مو المعركة، ليس المعركة هي التي سمت الموضع بذات الرقاع، لا هو الموضع من زمان. قال: أو لمرور قوم به، يعني بمحل المكان الذي وقعت فيه الغزوة، حفاة
فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون على أرجلهم شنوان الخرق. هذا الاحتمال الاحتمال الأخير، أو لأنها يعني لأن ذات الرقاع هي اسم شجرة، هاي الشجرة كانت في موضع الغزو. الحدث أكو هذا تمر التجميل أكو مناسبة التجميل هسه أما بعرفكم صحيح ذات الشجرة. الشجرة شجرة هي شجرة ليش تموها بهذا الاسم؟ الشجرة تموها بهذا الاسم ماكو مناسبة. يقول ذات الرقاع اسم للشجرة وشجرة كانت موجودة هناك. يشوف شنو نسأل يبقى السؤال هو أصلا الشجرة هاي ليش تموها ذات الرقاع؟ الجواب لأن هذه الشجرة كانوا يلفون عليها الخرق والرقاع فسميت العابرين. كان أي واحد عابر الحدث الظاهرة بعض العابرين يخلي بدرقعة شيء حتى يدل الناس من طريق منا خاصة بالطرق اللي ما بيها مو واضحة، فكان كل واحد يخلف علامة إن أنا مريت منا إذا بتترك طريق المدينة تشوف إذا تخلي إذا تشوف بالشجرة مثلا مخلين علامات تقول إيه الحمد لله الناس مروا قبلي. فهاي الشجرة كانت شنو يلفون عليها الخرق والرقاع حتى يدلون الطريق فسميت ذات الرقاع. يا هي ذات الرقاع الشجرة، والشجرة صارت تسميتها علما للمعركة بالنتيجة واضحة لكل سنة التسمية. قال وهي يعني الغزوة، والمراد بموضع بالغزوة موضعها موضع الغزوة، ويعني في أصل الكلام وموضع الغزوة على بعد يعني ثلاثة أميال. الميل الواحد هو ثلث الفرسخ، وبالذراع الميل هو 4000 ذراع، وبالكيلومتر الميل 2 كيلومتر تقريبا. قال فهو يقول هي على بعد 3 أميال منين؟ من المدينة، المدينة المنورة يعني. بالضبط وين؟ عند بئر أرومة، كما يضبط في بعض اللغة يقول أرومة بالهاء، هناك بئر ظهر معروف. قال وقيل، القائل هو ابن هشام في السيرة النبوية، وقيل ذات الرقاع موضع من نجد. يا موضع بالضبط يقول وهي، هاي الوهية يعني بيان للموضع، بس ليش أنف؟ أنف باعتبار المضاف المحذوف أرض الموضع، وهي يعني أرض الموضع، بس حذف هاي أرض وقام يقول وهي. وهي يعني أرض هذا الموضع بالضبط، يا هي أرض غطفان، غطفان قبيلة من بني قيس سميت بهذا الاسم باعتبار رئيسه كان اسمه غطفان، غطفان بن سعد بن قيس. فيقول هي بالحقيقة موضع من نجد اللي هي أرض غطفان. زين هسه المهم شلون يصلون هاي الصلاة؟ قال بأن، هاي بأن بيان لكيفية صلاة ذات الرقاع، بأن يصلي الإمام بفرقة، يعني الفرقة الأولى يصلي الإمام بفرقة ركعة، والفرقة الثانية شو تسوي قلنا؟ تحرص. فيصلي الإمام بفرقة ركعة، وين بيا مكان؟ يقول يختار مكانا، في مكان يصلي في مكان لا يبلغهم سهام العدو. أول شيء المكان يكون يختار مكان بعيد عن السهام، وشنو بعد؟ ويصلي الإمام الركعة الأولى بفرقة، ثم ينفردون، يعني الفرقة الأولى تنفرد. متى تنفرد؟ بعد قيام الإمام للركعة الثانية، يعني مو يروح يقوم هو مجرد يكمل السجدة الثانية، هو لما يقوم للركعة الثانية هم على حد تعبير المصنف والشارح ينون الانفراد. إذا ينون الانفراد هذا شو يسوون؟ يصلون الركعة الثانية سريعا ويسلمون وينسحبون، يبقون هم يقرسون، يجون من هو؟ يجون الفرقة الثانية. الفرقة الثانية راح يدركون الإمام بياركعة لا يزال يقرأ بالركعة الثانية. لهذا قال ثم ينفردون بعد قيام الإمام، ثم يتمون ضريهم يا فرقة الأولى، يتمون ركعة أخرى لوحدهم. يقول مخففة، مراد مخففة يعني شوية سريعة، بس سريع يكون ما يخلف الطمأنينة، يعني يتركون شنو؟ يتركون المستحبات، يتركون الزوائد، ويسلمون الركعة الأولى، العفو الفرقة الأولى يسلمون. فإذا سلموا راح ينسحبون يأخذون موقف الفرقة المقاتلة يعني في الحراسة. ثم تأتي الفرقة الأخرى الثانية، والإمام وين موجود؟ شيء يسوي؟ لا يزال يقرأ، هو متعمد، يتعمد شوية يتأخر في قراءة الثانية، فينضمون إليه وتصير ثانية الإمام أولى لهم. سيصلي الإمام بهم يعني بالفرقة الثانية، يصلي ركعة اللي هي أولاهم وثانية له، إلى أن يرفع من سجود الثانية. فإذا رفع رأسه أو قلت يرفع من سجود الثانية راح الإمام المفروض شو يسوي؟ يتشهد ويسلم. هم المفروض شو يسوون؟ يقومون. فالإمام شو يسوي؟ يأخر تشهده، يأخر تشهده. وما شو يسوون؟ ينهضون يكملون الركعة الثانية ويجلسون وينضمون إليه بالتشهد والسلام. لكن أكو مفارقة، المفارقة الشارع يقول هم من يقومون الركعة الثانية ينفردون، بينما المفروض احنا على كلامنا ما كن فرق، انهم لحقوا علي وين؟ رجعوا له وين؟ انضموا اليه وين؟ بالتشهد التسليم. هاي المفارقة راح نجاوب عليه بعد شوي. يقول الى ان يرفعوا من سجود الثانية فينفردون. هاي ينفردون، شوف ما قال شتنه يقومون فقط، لا يقول ينفردون، ينون الانفراد يعني. اذا ينون الانفراد ليش بعدين ينضمون اليه بالتشهد التسليم؟ سيأتي جواب عن هذا السؤال. قال فينفردون ويتمون صلاتهم، بس مخصوص صلاتهم يعني بس الركعة الثانية يكملوها. ثم ينتظرهم الإمام، شاعدا ينتظرهم الإمام يعني أكو جماعة بعد شو ينتظر، حتى يتموا ويسلموا بهم، يعني يستحدون معه بهم بالتسليم. رجعت جماعة شلون مساعدة ينفردون؟ واضح أسأل إدنا إشكال؟ شلون نجاوب عن هذا الإشكال؟ ليش تحكم بانفرادهم؟ إحنا وعبارة المصنف وياي، عبارة المصنف بينفراد مو هاي ينفردون ترى من عبارة الشارع. المصنف المصنف ماذا يقول؟ فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم. انت عبارة المصنف اكو انفراد؟ بالعكس اكو جماعة، فراح نشكل على الشارع. قلت منين جبت هاي مع الانفراد؟ المصنف شو ما قال انفراد؟ يقول للشارع انا اجاوبكم، وانما حكمنا احنا حكمنا الشراح عن شارح بانفرادهم، يعني انفراد الفرقة الثانية، مع أن العبارة مثل ما أنت تقول أيها المشكل علي، مع أن العبارة يا عبارة يقصد عبارة المصنف، المصنف يقول ثم ينتظرهم حتى يتموا، ظاهرها انفراد للجماعة، جماعة. يقول وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن عبارة المصنف لا تقتضي الانفراد، بل مو بس شيء، بل ربما تدل على مو الانفراد، تدل على شنو؟ على الجماعة. بل ربما دل سلام الإمام بهم بالفرقة الثانية دل على شنو؟ على بقاء القدوة، يعني بقاء شنو؟ الجماعة. إذن هذا هو قاعد يقول إشكال هذا الشارع، يقول إشكال على نفسه، يقول أول شيء أنا ما عندي الدليل على الانفراد، بل هناك دليل على الجماعة، فيش حكم في الانفراد؟ يقول هذا السبب، السبب هو تمعا متعلق بحكمنا، حكمنا تبعا للمصنف. يقول في الحقيقة أنا هذا مو رأيي، هذا رأي المصنف نفسه، وأنا شفت رأي المصنف في كل كتبه لقيته يحكم بالإنفراد، فقلت أكيد هو هنا أيضا يريد الإنفراد، وإن كان تعبيره يوهم أنه يقصد الجماعة. شلون؟ قال تبعا للمصنف حيث ذهب المصنف في كتبه إلى انفرادهم. واضح الكلام؟ فهذا حجة الشارع، حجته يقول هو هذا رأي المصنف أنا جبته إليك، مو رأي أنا حتى تقول لي أنت خالف ظاهر العبارة. يقول وظاهر الأصحاب هذا مبتدأ خبره بقاء القدوة، وظاهر الأصحاب وبه يعني بهذا الظاهر صرح كثير من الأصحاب كالعلامة في المختلف. شنو ظاهر الأصحاب؟ ماذا؟ بقاء القدوة، يعني بعدهم ما ينفردون. يقول هذا صحيح، في ظاهر الأصحاب ترى هم يحكمون بمن؟ ببقاء الجماعة. زين شنو الثمرة؟ شنو الفائدة؟ هم ينفردون ما ينفردون، يقول لك شنو نزاع بلا ثمرة وياي رموين. فما هي الثمرة وما هو الفرق بين أنهم ينوون الإفراد أو لا ينوون؟ شنو الفائدة؟ يقول لا تظهر الثمرة في ترتيب أحكام الجماعة. نقول له ماكو جماعة هنا، يعني هنا مع مو قراءة، هو الإمام شو وقت يتبين فائدته بالنسبة للمأموم غير بالقراءة؟ سلامات القراءة مجرد بالسلام، تفقوا يعني بالسلام، ما يسلمون لما يسلمون ليتكون عن سلام الإمام. فواحد بيكون يشكل يرفع إيده يقول مولانا إياي نقاش ماكو داعي له، لأنه ما تبين الثمرة. الثمرة الظاهرة في مسألة الجماعة لما الإمام يتحمل عنك القراءة. إحنا نفرض الكلام هم قرأوا الركعة الثانية والإمام جالس، فوين صارت المشكلة؟ هم انفردوا لو ما انفردوا بالحالة هم راح يسلمون لأنفسهم، فأكو مشكلة سواء انفردوا او ما انفردوا، اكو مشكلة؟ هم تركوا كل شيء؟ هم ما تركوا شيء، حتى تقول اذا جماعة فشلون تركوا هذا الشيء، واذا انفراد مو شيء. يقول الشارح صحيح كلامك، لكن اكو مسألة غفلت عنها، وهي شو؟ هناك حكم تقدم قلنا انه لا سهو للمأموم مع حفظ الامام. يقول الشارح ويتفرع على هذا الخلاف ماذا؟ تحمل الامام اوهامهم.
يعني شنو؟ يعني إذا قلنا أكو جماعة ثلاثة هو للمأموم مع حفظ الإمام، فإذا هم سهوا قالوا إحنا تشاهدنا وما تشاهدنا، إذا أكو جماعة مفروض شو يقولون؟ يقولون إحنا بعد اسمه مفروض لا يأخذون بالسهوة. ترى هذا المثال شنو؟ هل هو مثال اسمه تشهد أو لا؟ أي مثال يجيب بالكم، بس الفكرة هكذا إنه يبقى هذا الحكم الشرعي في مسألة الجماعة أنه لا سهوة للمأموم مع حفظ الإمام، فإذا أكو جماعة لا سهوة لهم، وإذا ما أكو جماعة لا سهوهم، يرتب عليه الأثر. قال أوهامهم على القول به، هذا على القول بأنه لا سهوة للمأموم مع حفظ الإمام. زين أنت شنو رأيك أيها الشارح؟ يا الشارح العفو، يا والصحيح الصحيح بقاء القدوة للانفراد. قال وما اختاره المصنف، يعني في باقي كتبه من بقاء من 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 الانفراد، هذا ما اختاره شنو؟ لا يخلو من قوة، لأنه في الحقيقة يكون مخالفات للصلاة العادية، مخالف علما للصلاة العادية، لصلاة الجماعة العادية، لأنه كيف يتصور بقاء الاقتداء مع قيام المأمومين والإمام جالس حال التشهد؟ ثم يقول ماكو متابعة، ماكو الإمام جالس وما الجماعة واقفين، أي جماعة يشهد؟ هذا هو وجه لعله الوجه الذي يقول لا يخلو من قوة. قال وفي المغرب، هسه نجي على صلاه المغرب اللي هي ثلاث ركعات، هاي شلون؟ قال هم مخالفين، هو يقول بالضبط للنص يصير رجوعهم للنص، لان النص بنحكم. قال وفي المغرب يصلي، يعني الامام بإحداهما، يعني بإحدى الفرقتين يصلي شقد؟ ركعتين، وبالاخرى ركعه، مخيرا في ذلك، يعني في انه كيف يختار مو وياي انتم مو وياي صلاه المغرب ثلاث ركعات، عند فرقتين هنقول له تبي النتيجة ضرب فرقتين، واحدة من عتب اختار لها صلي ركعتين، وواحدة صلي بيها قد ركعة واحدة، يبقى كيفك تختار الأولى تصلي لها الركعتين الأولى والثانية تصلي لها الثالثة، أو بالعكس تختار للأولى ركعة واحدة وللفرقة الثالثة قد؟ هذا مقصود، يقول مخيرا في ذلك، لكن الأفضل تخصيص الأولى يعني الفرقة الأولى بالأولى يعني بالركعة الأولى، والثانية يعني الفرقة الثانية بالباقي اللي هي الباقي الثالثة والثانية والثالثة. ليش الأولى أن تصلي بالفرقة الأولى ركعة واحدة الأولى، وبالفرقة الثانية تصلي الثانية والثالثة؟ هذا في مقابل شنو؟ في مقابل أن تعكس، لا تصلي بالفرقة الأولى ركعتين الأوليين، لا بالعكس صلي بالفرقة الأولى شقد ركعة. ليش عود؟ يقول أولا تأسيا بعلي عليه السلام في ليلة الهرير، هذا من باب التأسي. ليلة الهرير هي ليلة الجمعة 11 من صفر سنة 38 من الهجرة، هذه الليلة وقعت واقعة هي من ضمن واقعة صفين، كانت بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية، وقد اشتدت الحرب على جند الشام تلك الليلة، وقد قتل الإمام عليه السلام أبطالهم، وكان عليه السلام من عادته أنه إذا قتل رجلا كبر، وقد أحصيت له في هذه الليلة قرابة 523 تكبيرة، وقد تقاتلوا بالسيوف حتى تفلمت وبالرماح حتى تكسرت، وكانت معركة شديدة جدا، وإنما سميت بالهرير، هاي الليلة ليلة كلش قاسية كانت من معركة صفين، سميت بالهرير لأن الهرير هو أصله صوت الكلب. شو كده؟ طبعا صوت الكلب احنا نعرفه أنه النباح مو هرير، صحيح؟ بس النباح صوت الكلب بنشاطه، إذا الكلب بنشاطه يطيع نسميه نبح الكلب. الكلب إذا يتعب ويفزع من شدة البرد يقول ما يقدر يطلع صوت، صوت يصير من الشمس، يسمونه هرير مو نباح. يعني الهرير هو صوت الكلب شوكت اللي يكون أقل من نباحة، واللي يكون فزع من شدة البرد مثلا. زي شنو الربط؟ الربط بين صوت الكلب جلكم الله في هذه الحالة وبين تسمية هذه المعركة بالهرير. ليش؟ لأنه أصحاب معاوية جعلوا يهرون كما تهر الكلاب العاجزة، فسميت الليلة بليلة الهرير، يعني هرير هؤلاء. هذا المهم، هنا كلامنا أن الشارح يدعي هنا، يدعي أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى المغرب بهذه الطريقة، بطريقة أنه بالفرقة الأولى شقد ركعة واحدة والفرقة الثانية ركعتين، وهذا تأسي به، لكن يرد على ما يقوله الشارح أن الأمير المؤمنين علي عليه السلام في ليلة الهرير أصلا لم يصلي جماعة، صلى صلاة المطاردة، صلاة اللي سميناها احنا شدة الخوف، ما أكو بها رواية، ففي رواية عن الباقر عليه السلام إن أمير المؤمنين في ليلة صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير، لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة، يعني كانوا يصلون صلاة في ذات الخوف. وسيأتي من الشارح نفسه، الشارح نفسه راح يعترف بهذا القول، أنت ما يعترف، هو الشارح سيأتي في صفحة قادمة مكتوب فيه يقول الشارح يقول قيل وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير، شخص قيل يعني صلاة المطارد، بس الشارح يقول بس يقول قيل واضح. فإذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو؟ على أنه يصلي بالأولى، الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية بتأثير. شنو الدليل الثاني؟ رياي لهم قال أولا تأثيا بعلي عليه السلام، وثانيا وليتقاربا، يتقاربا من المهمة الفرقة الأولى والفرقة الثانية، يتقاربا في إدراك الأركان والقراءة معطوف على الأركان، يعني إدراك القراءة المتعينة. الدليل الثاني أكو دليل الثاني والثالث. الدليل الثاني أنه الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى شقد؟ ركعة واحدة. ليش؟ لأن الركعة الأولى كم ركن بيها؟ بيها خمس أركان، نية، تكبيرة إحرام، قيام، ركوع، سجود. فإذا الفرقة الأولى صلت راح يحصل كم ركن؟ خمسة إذا صلت ركعة أولى فقط. والفرقة الثانية إذا صلت الثانية والثالثة شقد راح تحصل؟ في الركعة الثانية ماكو لا نية ولا تكبيرة إحرام، اعتبار النية معتبرة إخبارية توجد في أول جزء، فأكو بس ثلاث أركان، قيام، ركوع، سجود. فلما يصير الركعة الثانية ويا جزتهم الركعة الأولى الواحدة كم ركن؟ خمسة. الركعة الثانية الواحدة كم ركن؟ ثلاثة. والركعة الثالثة كم ركن؟ ثلاثة. فإذا صلى بالأولى ركعة واحدة حصلت خمسة أركان، إذا صلى بالثانية الثانية والثالثة راح تحصل الفرقة الثانية ايش قد؟ ستة. ستة وخمسة في الفرق طفيف يصير متقاربة. بعدين اشكاله. اما لو فرضنا انه لا والله صلى بالفرقه الاولى ركعتين فراح تحصل الفرقه الاولى ايش قد؟ خمسه وثلاثه، يعني الركعه الاولى والركعه الثانيه كم ركن راح يصير؟ ثمانيه. بينما الفرقه الثانيه المسكين راح تحصل كم ركن؟ ثلاثه. يقول هذا ماكو تقارب، بس هذا حكي استحسان، مين جايبه هو؟ شنو افضليه؟ لازم تحصل، هي فكره صلاه فكره جماعه. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني عفوا، الدليل الثالث يقول أيضا في القراءة المتعينة، القراءة في صلاة الجماعة قراءة متعينة وأكو قراءة ما متعينة. القراءة المتعينة شنو؟ صلاة الجماعة. بس وين؟ لا، الثالثة والرابعة، يعني الثالثة والرابعة في القراءة متعينة على المأموم. أما القراءة في الركعة الأولى والثانية ماكو قراءة متعينة، الإمام هو يتحمل، مو لو أنا توهمت. لا أحسن كلام قصة. أنا نظرت الجانب سقوط القراءة عن لا التسبيح، لا توهمت. القراءة المتعينة هي في الركعة الأولى والثانية، أما في الركعة الثالثة والرابعة تتعين عليك القراءة لو أنت مخير بين القراءة والتسبيح. مخير. هذا مقصود، أنا توهمت رحت ذاك المعنى. إذا فهمنا هذا الفهم إن عندنا ثلاث ركعات، في الركعة الأولى أكو قراءة متعينة ولا لا؟ في الركعة الثانية أكو قراءة متعينة ولا لا؟ في الركعة الثالثة أكو شنو؟ أكو قراءة ما متعينة، أكو تسبيح. فلهذا إذا صلى بالفرقة الأولى الركعة الأولى راح تحصل قراءة، الفرقة الأولى راح تحصل قراءة متعينة. فجي الفرقة الثانية راح تصلي الثانية والثالثة يحصلون قراءة متعينة لو لا؟ يحصلون، لأن الركعة الثانية بها قراءة متعينة. أما لو فرضنا شو هو بالفرقة الأولى صلى ركعتين الأولى والثانية، راح الفرقة الأولى تحصل شو قراءة متعينة؟ اثنين. والفرقة الثانية المسكينة راح تدخل بها ركعة، بالركعة الثالثة ما عندهم قراءة متعينة، فراح يقول شلون دول أخذوا قراءة متعينة ولا حصلنا قراءة؟ هذا دليل الشارع، هذا شرط الدليل، دليل استحسان ليس فيه فائدة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.